الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وتعليقاته على مقدمة المجموع للحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس.
هذا الكلام الذي سبق هو كلام الحافظ النووي. قال العلامة العثيمين:
قال العلامة العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخلاص هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يكون سياق الكلام هكذا: وما أمروا إلا لأن يعبدوا الله، ولكن جاءت اللام بدل الباء، وعلى هذا فيكون هذا تعليلا لشيء محذوف، أي ما أمروا بما أمروا به إلا ليعبدوا الله. فاللام هنا ليست بمعنى الباء كما يتوهمه بعض الناس، ولكن اللام للتعليل، والمأمور به محذوف معلوم من السياق، أي ما أمروا بما أمروا به إلا لتحقيق العبادة والإخلاص لله تعالى، والإخلاص لله تعالى فيها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وليت المؤلف رحمه الله أتمها فقال مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. كل هذا ثابت: فاعبد الله مخلصا له الدين، والعبادة هي الدين، والدين هو العبادة، ألا لله الدين الخالص. وما ليس بخالص فليس لله، ولا يقبله الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن اعمل مخلصا لله، اعمل مؤمنا بأن الدين الخالص لله وحده، ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص. وقدم الخبر لإفادة الحصر، وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اللهم لك الحمد، يعني من شرع في الأعمال الصالحة يريدها ولكنه لم يدركها أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه بشرى لطالب العلم الذي بدأ بالعلم من أجل أن ينال العلم فينتفع وينفع عباد الله. لو أدركه الموت فإن أجره الأجره الذي أراده قد وقع على الله عز وجل، وهذا ضمان من ربنا سبحانه وتعالى أن يثيبه ثوابه البالغ لغايته. ولهذا جاء في الحديث
كما قال الشيخ الألباني: ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما المهم أن تموت على الطريق، فمن مات على الطريق فأجره على الله سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ولم يبلغ النهاية فقد وقع أجره على الله، يعني أبشر، فإن من تحرك لطلب الهدى والحق إن شاء الله، ومن خرج في الطاعة ثم مات فإن شاء الله تتم له طاعته. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل في عرفة وقد وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وليس أحد يتم الحج عنه، بل حجه إن شاء الله تام وصحيح وأجره على الله عز وجل. نعم.
قال: ولهذا جاء في الحديث أن من خرج من بيته يريد الجماعة فوجدهم قد صلوا فإنه يبلغه أجر الجماعة،
لأنه نعم، هذا جاء في بعض الحديث عند أبي داود أن من أتى الجماعة ليدركها وقد وجد الجماعة صلت فصلى وحده فأجر عليه سبحانه وتعالى وله أجرهم إن شاء الله تعالى. هذا إذا لم يكن عنده تفريط، إذا قام من النوم فذهب إلى المسجد يدرك الجماعة، فقد الجماعة قد صلوا فإنه إن شاء الله يدرك أجرهم. وفي ذلك حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. نعم.
قال: لأنه خرج من بيته يريد ذلك لكن لم يدرك، وهذا إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فهو مفرط. قال الحافظ النووي: وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. هذا الحديث قال العثيمين،
نعم، فرق بين كلام العثيمين والحافظ النووي، نعم.
قال العثيمين رحمه الله: هذا الحديث كما تعلمون هو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة. وفي هذين الحديثين الكريمين الشريفين تتم أركان الأعمال، لأن أركان الأعمال هي الإخلاص والثاني المتابعة. أيهما يقدم؟
أيهما يقدم، الإخلاص أو المتابعة؟
الإخلاص. ولهذا قال أنه أول دعائم الإيمان وآكد أركانه، فيخلص أولا،
لأن الإخلاص يكون قبل العمل، شرط المتابعة في العمل نفسه، فأنت تحتاج إلى شرط يحركك إلى العمل، فلا بد أن يكون قيامك والمحرك لك أن يكون ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص يسبق الإيه؟ يسبق المتابعة، نعم، لأن المتابعة تتعلق بالعمل الظاهر، فأنت تحتاج إلى إرادة، إلى نية تحركك قبل العمل، نعم.
فيخلص أولا ثم يعمل ثانيا. أما ذكر الهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل التمثيل، وإلا فجميع الأعمال على هذا. من عمله لله ورسوله فعمله لله ورسوله وقد نال مقصود، ومن كان عمله للدنيا فقد خسر. وإنما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بمراده حيث قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، إشارة إلى أن هذا قصد دنيء حقير لا يستحق أن ينوه عنه. لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو غرض نبيل شريف، ولهذا أعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهجرته إلى الله ورسوله. قال النووي قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. قال العثيمين: قول الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، إن كان الفقه أبوابه أكثر من ذلك فإنه يدخل فيها، فهو يدخل في كل الأعمال حتى العادات يدخل فيها. قد يأكل الإنسان ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بأهله بنية خالصة فيدخل في هذا الحديث، فالواقع أنه داخل في جميع الأعمال.
صحيح، هذا داخل في كل الأعمال، هذا داخل في كل الأعمال، لأن الإنسان مطالب عند العبادة سواء كانت صلاة أو صياما أو كانت زكاة أو حجا أو جهادا أو كذا، أن ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعرف العلماء الصلاة والصيام وكذا بهذا القيد أولا. في الصلاة يقولون: الصلاة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصيام التعبد لله عز وجل بالإمساك في هذا الوقت المخصوص. الزكاة الحج، يبقى لابد أن تقدم غرض التعبد، أما من فعله على نعادة هذا غير مقبول، نعم. كذلك الجهاد لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، نعم.
قال الحافظ النووي:
ترك المعاصي لابد أن تترك ذلك لله، أما إذا تركها الإنسان خوفا من الناس أو خوف الملامة فإنه لا يؤجر على ذلك، نعم.
قال الحافظ النووي: وقال أيضا: هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحه، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية.
بل ظاهر صنيع البخاري أنه اعتبره كالمقدمة بين هذا الكتاب، وأنه إنما قصد بهذا الجمع العظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك وجه الله عز وجل، وبين أن هذا القصد يدعمه أيضا الاتباع، لهذا أشار بهذا الحديث إلى مقدمة لهذا الصحيح، كأنما أقام هذا الحديث مقاما مقدمة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخ
معالم السنن، تعليق على سنن أبي داود.
قال رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته.
فأجرك على قدر نيتك، ولو عرفت قدر النية لعلمت أن حياتك كلها مضبوطة بها. ولهذا فالنية فارقة بين العادة والعبادة، وفارقة بين العبادات بعضها ببعض. فأنت تصلي ركعتين، ما الفرق بين سنة الصبح وفريضة الصبح؟ الفرق النية، الفرق هو النية. ما الفرق بين سنة العشاء وسنة المغرب إن كنت تقضيها بعد العشاء؟ النية. فالنية فارق بين العبادات بعضها ببعض، وهي فارقة بين الظهر والعصر والعشاء عن الجميع 4، وهي فارقة بين العبادة والعادة، بين العبادة والعادة. فقد يعمل الرجل عمل وهو عادة فيبقى عادة على الإباحة، لكن إن نوى به التقرب إلى الله عز وجل ينقلب إلى عبادة. نومك، أكلك، شربك، فالنية باب عظيم. ولهذا من أغفلها قلت تجارته، ما عنده بضاعة في التجارة إلا القليل. أما من التفت إليها ما كلفته جهدا زائدا، وفي نفس الوقت كثرت حسنات. تخيل أن يكون نومك في ميزان حسناتك كم ساعة، أضف إلى ذلك الطعام والشراب كم ساعة، أضف إلى ذلك عملك في حقلك ومدرستك كم ساعة، أضف إلى ذلك إتيانك لزوجك كم ساعة، أضف إلى ذلك جلوسك مع أولادك. يعني إذن لو أغفلت النية ضاع منك جل عمرك، أما لو انتبهت إلى النية ما كلفك شيئا زائدا، وفي نفس الوقت كثرت حسناتك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى. لهذا التجارة بالنية سبيل أهل العلم، لا يلتفت إلى التجارة بالنية إلا الراسخون من أهل العلم، لأن كثير من الناس لا ينتبه إلى هذا، كثير من الناس لا ينتبه إلى هذا، ولو أن الإنسان انتبه إلى النية لعظم أجره إن شاء الله. نعم.
قال العلامة العثيمين،
يعني قد يعمل الواحد مثلا في المسجد كناسا وكذا، ويقوم على المسجد بنظافته وغير ذلك ولا يؤجر، لأن غرضه في نهاية الشهر وماذا؟ الراتب. ولولاه لما حمل قذاة من المسجد، لكن مع النية يصبح عمله هذا طاعة الله سبحانه وتعالى، يصبح عمله طاعة. الذي يركب السيارة ويسعى بها على أولاده
مع النية يصبح هذا من أعظم العباد، دينار أنفقته على أولادك وأهلك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلى أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، لكن هذا مع النية، هذا مع النية. لكن إذا كان الإنسان لم ينوي إذن هو عادة من العادات، فلا يغفل النية إلا جاهل. أما العالم فلا يفوت النية أبدا، لهذا لا تتحرك قدمك ولا ترفع يدك ولا يخرج لفظ من فمك إلا بنية، وإلا خسرته. فسهل جدا. أخونا علي، أخونا أحمد اللي بيتاجر في الكتب، لو الواحد قصد أنه هو يحصل ربحا وكذا ما له أجر، رجل بيحمل بضاعة إلينا ونحن نأخذها ولا أجر له فيها، لكن لو احتسب مع هذا صار موزع للخير كحامل المسك، إما أن تشتري ولا تقرأ في الكتاب وتنظر فيه فتستفيد فائدة ولا كذا، يبقى إذن أنت مستفيد مع النية. يؤجر أخونا محمد السائق بالعربية والسيارة، نفس المسألة، لو قصد هو يسعى على أولادي بس وكذا ولا ينوي التعبد بهذا راح أجر كثير منه، لكن لو نوى بذلك واحتسب أجر على ذلك. فالنية هي تجارة أهل العلم، النية تجارة أهل العلم، وبها تتحول عادة إلى عبادة. نعم. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال أرأيت إذا ودعاه في حرام، لو احتسب هذا واحتسب إعفاف امرأتي وكذا هذا كان في يصبح هذا في ميزانه إيه؟ حسنات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذا الأثر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فعلى قدر النية يعطى الإنسان، وعلى قدر النية يكون الأثر في قوله أو فعله، وعلى قدر النية يكون الثواب. فالنية فيه هي كل شيء. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية.
اللهم آمين.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله
التستري
رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده.
الله أكبر. الله أكبر. إذا سكت فلله، إذا تحرك فلله، أعطى فلله، منع فلله، ولا فلله، عاد فلله. نعم.
لا يمازجه شيء، ولا نفس ولا هوى ولا دنيا.
لا نفس ولا هوى ولا دنيا. نعم.
وقال السري رحمه الله
وقال
السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا.
نعم.
قال: وروينا عن حبيب ابن أبي ثابت التابعي
رحمه الله: من عمل لله هل فاته شيء؟ من عمل الله عز وجل أجر على هذا العمل، وفي نفس الوقت يثني الناس عليه، فثناء الناس لا ترتب على إخلاص وعدم، الناس ما يعرفون إخلاصك، الناس يثنون على عمل. فالمجاهد في سبيل الذي يبلي بلاء حسنا يثني عليه الناس ويقولون ما أشجعه، لكنك محروم الأجر إن كنت قاصدا الثناء، لكن إن كنت قاصدا وجه الله جمع لك الخير الذي في الثواب، وأيضا عاجل بشر المؤمن أن يثنى عليه في حياته. نعم. طالب العلم إذا أخلص ما الذي يفوته يعني؟ لكن إذا رجوت وجه الناس ما الذي حصلته زائدا؟ يعني هل إذا رجوت وجه الله سبحانه وتعالى وأخلصت العمل لله فتتك الأشياء التي يمكن أن تأتي يعني تبعا وهي ليست عندك مقصودة أصلا، لكن الذي يرائي من أجل ماذا؟ أن يثنى عليه الناس. طيب والذي يخلص، هل الناس من يثنون عليه يقول لن نثني على هذا الرجل لأنه ليس مخلصا؟ هذا بينك وبين الله عز وجل. فالعالم الراسخ يثنى عليه الناس لرسوخ علمه، والمجاهد المقدام يثنى عليه الناس لشجاعته، والمنفق الذي يده سيلة بالمال يثنى عليه الناس لإحسانه. فلو أخلصت هل يفوتك شيء من هذا؟ لكن لو رأيت ما الذي زاد؟ إنما جاءك فناء الناس وحسبك به، إنما فعلت هذا ليقال وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. لهذا غبي من يصرف عمله لغير الله، غبي هذا، غبي، لأن الإخلاص ما يفوت عليك حتى السنة، هذا ما يفوت عليك. نعم.
قال النووي رحمه الله: وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له حدثنا فقال حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم،
ولأن فريضة النية هذا والإخلاص فريضة كل لحظة كل طرفة. شوف لو حركت يدك هكذا ماذا تريد بذلك؟ قد تريد الإعجاب بها، قد تريد كذا، ها؟ ولو أشرت بعينيك فهي عبادة القلب وعبادة البدن، وهي عبادة كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية وكل نفس. لهذا كانت شديدة، أعظم الأركان الصلاة، وهي 5 مرات في اليوم والليل. لكن الإخلاص كم مرة؟ عدد أنفاسك. الإخلاص عدد أنفاسك. نعم.
قال النووي: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مصالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. قال العثيمين رحمه الله: معناه أنها سلسلة دائمة، هكذا هذا كقول القائل الطويل إن كان شكري نعم.
قول القائل
هذا كقول
القائل هذا البحر، بحر الشعر نفسه.
إن كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهذا صحيح، لأن الله إذا وفقك لشكر النعمة فهي نعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهو نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا أبدا.
مثل الحمد، فالحمد نعمة، تحمد الله على نعمائه. طب توفيق الله لك بالحمد احتاج إلى حمد، وهكذا. فعاد الأمر إلى ربك سبحانه وتعالى، فهو الموفق وهو الهادي. نعم. ولكن من فضل الله عز وجل أن جعل الفريضة التي عليك هي الشكر، وأن يكون لفظ الشكر هو أن تحمد الله عز وجل تشكره على هذا، ولست تكلف بأكثر من هذا. نعم.
ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم
قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، أي الذي يقوم بحق الشكر بالقلب وبالجوارح وبصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، قليل من عباد الشكور. نعم.
ولهذا كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإخلاص وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص أيضا. اللهم أعنا. قال النووي رحمه الله،
كان بعضهم يقول يعني الإنسان يتحمل جلد السياط وكذا ونقوى على هذا ونصبر، ولا نقوى على الإخلاص، لأن كما قلت لكم الإخلاص ليس فريضة هي 5 مرات في اليوم والليلة ولا في العمر مرة ولا من يجد إليها سبيلا، بل هو الذي يتحرك معك في كل شيء. أنت طالب جالس الآن مطالب بالإخلاص، قد أتيك الشيطان يقول أنت طالب وما شاء الله مجتهد وتحضر كل درس وكذا، تبو الشيخ مطالب بالإخلاص. طب بالإخلاص في الكتاب الأول ولا الثاني؟ الإخلاص إلى أن يركب سيارته. طب ولما يركب سيارته مطالب بالإخلاص. طب ولما ينزل مطالب بالإخلاص. طب ولما ينام مطالب بالإخلاص. لما يقوم مطالب. ما في شيء إلا وأنت مطالب أن تجعله لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين.
قال الحافظ النووي رحمه
يكفي. ولهذا يصرف الإنسان يا أخوان عن الطاعة إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. وقد يكون الإنسان قائم بالسنة ويرد على أهل البدع والأهواء وكذا، وإنما يدعو إلى نفسه ما يدعو إلى السنة، ولا ما يبالي. ولهذا لو خدش واحد شخصه حتى ولو كان على السنة فإنه ينقلب، ما يريد نصرة سنة إنما يريد نصرة نفسه. لكن السبيل اللي ماشي الآن السنة السنة السنة، فالسبيل هذا اللي ماشي كويس أفضل من غيره. المعتزلة والمبتدعة مخزيون، لكن أهل السنة الناس يعزونهم، فنجعل الطريق في السنة ونشر السنة كويس، خالف تعرف، لكن ليس قصده كما قال ابن عبد الوهاب فإن كثيرا من الناس يدعو إيه إلى الله ويدعو إلى نفسه، يعني هو يدعو إلى الله نعم ويحترق يضع احتراقه، لكن في الحقيقة هو يدعو إلى النفس لا يدعو إلى السنة، وهذا له أمارات. نعم اللي تقول فين الموضع اللي تقول في شغل العثيمين، كان شغل العثيمين في مسألة الاستتاب صفحة كام من نواقض الإسلام في المجموع، حد ما مجموع الفوزان كام؟ أيوة أحمد، يبقى ننزل حاجة كده بننزلها احتفظ فيها. لا تقبل بعضهم، لا تقبل توبته في الظاهر، وبعضهم تقبل توبته في الظاهر، فيفرق بين من تقبل فتنفع معه الاستتابة وبين من لا تقبل يعني في الظاهر فلا فائدة في الاستتابة. طبعا المراد كما قلنا تقبل توبته في الدنيا في الظاهر فترفع القتل عنه، أما في الآخرة الكل متفق أن من تاب تاب الله عليه، وليس يوجد ذنب بدون توبة. نعم ظاهر استتابته، وإنما تكلموا في توبة الزنديق، لأن الزنديق إنما ردته في الباطن ولا يطلع أحد على صدقه في ذلك، ولا يطلع أحد على صدقه في ذلك، فلهذا الزنديق يقتل على الصحيح. أما من كان يمنع شيئا ويجحد شيئا وكذا فإنه يدعى، إذا كان يدعى إلى الإسلام أصلا إذا كان كافرا فلأن يدعى أيضا إلى الإسلام إذا كان مرتدا، فهذا من باب أولى حتى توقع عليه وتقع عليه العقوبة الدنيوية، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا يدل أنه يعني أنه ليس هناك شيء مرفوع إلى النبي فيها صلى الله عليه وسلم، ولا كان حاسما للنزاع، ولكن هو محل اجتهاد. نعم محل اجتهاد.